عائشة وحفصة وسودة، صفية ميمونة ورملة، هند وزينب كذا جويريا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم محشرنا معهم، اللهم أمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم أمهات المؤمنين. ما زال الحديث متصلا مع مناقب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق. إحنا بنتكلم بقالنا دلوقتي دي الحلقة الثالثة عن قصة حادثة الإفك، هذه المحنة الشديدة التي مرت بها أمنا رضي الله تعالى عنها، فكان فيها أعظم منحة من الله عز وجل لها أن برأها سبحانه وبحمده من فوق سبع سماوات وأثنى عليها وأكرمها بما لم يكرم به أحدا من النساء قبلها ولا بعدها رضي الله تعالى عنها. القصة يعني ذكرنا في الحلقة السابقة والتي قبلها إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة بني المصطلق، فلما كانوا راجعين من الطريق وقربوا من المدينة نزل الجيش للراحة، فنزلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لقضاء حاجتها، راحت تقضي حاجتها ورجعت دخلت الهودج، حاجة زي الخيمة كده بتتحط فوق الجمل، ركبت دخلت الهودج بتاعها وبعدين بتتحسس صدرها فلقيت ان العقد بتاعها وقع، فرجعت تدور على العقد، خرجت تدور على العقد بتاعها، جم الجنود اللي هم مكلفين بحمل الهودج ووضعه على الجمل افتكروا ان هي خلاص رجعت، فحملوا هذا الهودج ووضعوه فوق الجمل وربطوه الكلام ده، والجيش مشي بقى. هي عمالة تدور على العقد بتاعها فين وفين، على ما لقيت العقد جابته، وجت دخلت المكان لقيت الموقع فاضي تماما، مفيش فيه اي واحد من الجيش، الجيش كله مشي. تعمل ايه؟ قالت والله هم اكيد لما هيفقدوني هيرجعوا يدوروا علي. فلقيت شجرة نامت او قعدت تحت هذه الشجرة فغلبتها عيناها فنامت، وهذا من لطف الله عز وجل بها. فلما اصبح الصباح كان صفوان بن معطل السلمي رضي الله تعالى عنه الصحابي كان بيسيبوه بقى، ده يعني الجيش كله يمشي وكانوا بيسيبوا الصفوان نايم، ليه؟ يقول لك ما هو لما يصحى الصبح ويسير خلف الجيش يقوم بقى لو حد نسي حاجة، حد وقع منه حاجة، مش عارف ايه، يلم الكلام ده ويجيبه لنا. فكانوا بيسيبوه نايم، هو نومه اصلا تقيل فبيسيبوه. فقام صفوان بن معطل رضي الله عنه وماشي بيتفقد المكان، فمن بعيد لقى خيال حد عند تحت الشجرة كده نايم، فقرب فنظر فوجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان عارفها. ليه؟ لأنه قبل ما ينزل آية الحجاب كان بيشوفها، وقلنا إن ده دليل أن بعد نزول آية الحجاب أصبح لا يراها، وهذا دليل على أن الحجاب هو تغطية جميع البدن. المهم شافها عرفها، فلما رآها رضي الله عنه استرجع، يعني قال إن لله وإن إليه راجعون بصوت عالي عشان يصحيها يعني، فاستيقظت رضي الله عنها لما سمعت استرجاعه، أناخ راحلته ووطئ قدمها، يعني تنى رجل الجمل بحيث أنه تبقى عاملة زي السلم كده، فهي راحت طلع فوق سندت على رجل الجمل وراحت طلع فوق الجمل، وانطلق صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه يجر هذه الراحلة، ماسك الخطام أو الحبل بتاع الجمل وبيجره ماشيين. فين بقى أدركوا الجيش اللي مشي قدامهم؟ لما الجيش نزل يريح في وقت الظهيرة عندما اشتد الحر، الجيش نزل بقى كله ونزل يريح عشان الحر الشديد ده، فهم في الراحة دي هم عرفوا بقى ايه صفوان بن معطل ومعه أمنا عائشة رضي الله عنها، أدركوا هذا الجيش. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، يعني نزلوا للراحة في شدة الحر، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول لما شاف المنظر ده، شاف صفوان بن معطل جاي بيجر الجمل، سيدة عائشة ركبة على الجمل ده، فقال كلمة، هذا الخبيث الكذاب قال كلمة، قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها، يعني لا أكيد الموضوع ده مش ممكن كده يكون صدفة، لا ده في حاجة. وهذا المنافق الكذاب الأشر المشكلة في إيه؟ المشكلة في أن المنافقين دول بتجد يا أخي عندهم من الانحطاط في الخصومة ما لا تجده عند الكافر الأصلي. لأن هو المنافق ده إيه؟ المنافق ده رجل كافر كافر، ولكنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهو كافر ومع ذلك بيتسمى بأسماء المسلمين، كافر اسمه محمد ومع ذلك هو كافر، اسمه أحمد، اسمه عبد الله، اسمها عائشة، اسمها أي حاجة، زينب، أي حاجة من أسماء المسلمين، وبيتكلم بلسان المسلمين ومكتوب في البطاقة بتاعته مسلم، ويقول لك أنا مسلم أحسن منك، وممكن تلاقيه كمان بيصلي، ما المنافقين دول كانوا بيصلوا، عبد الله بن أبي سلول ده كان بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيخرج كمان مال صدقة لله عز وجل، تخيل بقى منافق وبيخرج صدقات، وكانوا كمان بيحتقروا الذين يخرجون القليل من الصدق. طيب المنافق ده عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، القرآن نزل بقى يفضحهم ويبين صفاتهم الخبيثة المخبثة، وتجد انت سورة من القرآن كاملة اسمها سورة المنافقون، سورة كاملة اسمها سورة المنافقون، تجد سورة من السبع الطوال، من السبع الطوال سورة التوبة، السورة دي كلها بتتكلم عن المنافقين، تبين وتجلي صفات المنافقين، وهي سورة طويلة 110 آية وآيات طويلة، يعني السورة دي حوالي جزء من القرآن، جزء كامل بتتكلم عن المنافقين، حتى قال ابن عباس ما زال يقول ومنهم 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 حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. تجد في أول سورة البقرة لما قسم الله عز وجل العباد إلى أنواع ثلاثة، أهل الإيمان ذكر صفاتهم في خمس آيات، إلى والكافرين ذكر صفاتهم في آيتين اثنتين، ثم تكلم عن المنافقين في 13 آية، 13 آية بيجلي صفات المنافقين ويبين ويوضح. ليه بقى؟ لأن النفاق ده أخطر على الإسلام وأهله من الكفر كله، منافق واحد أخطر على الإسلام وأهله من جيش من الكافرين. ليه؟ لأن الكافر الأصلي الظاهر ده اللي هو بيقول لك أنا مش مسلم أصلا وأنا مش مؤمن بالنبي بتاعك ده واضح قدامك وانت شايفه وعارف هو مين بالظبط، إنما لما يطلع واحد اسمه محمد واسمه عبد الله واسمه إبراهيم واسمه علي، تخيل اسمه كده، تخش المكتب بتاعه وتخش بيته تلاقيه معلق ياسين والقرآن الحكيم، الرحمن علم القرآن، وهو كافر بالقرآن وكافر بالرحمن وكافر بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيكره النبي وبيكره الإسلام وبيكره أي حاجة لها علاقة بالدين، وكل هدفه في الحياة شغله الشاغل إن هو يحطم هذا الدين ويكسر في هذا الدين ويزهد المسلمين في دينهم. النفاق أخطر على الإسلام وأهله من الكفر، لذلك إحنا بنقول يا أخواننا يا مسلمين يا أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام خافوا قوي من موضوع المنافقين ده. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا أشد التحذير، حذرنا من هذا أشد التحذير وأنذرنا غاية الإنذار، فقال جل جلاله في أول سورة المنافقون، شوف الصورة اللي اسمها المنافقون في أولها، الله عز وجل بيقول لك إيه؟ قال ربنا تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، ها هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، يبقى العدو مين؟ من العدو على الحقيقة؟ العدو على الحقيقة هم المنافقون. ليه؟ لأن المنافق ده مستخبي في وسط المسلمين وبيتكلم باسم الإسلام، ولما تيجي تتكلم معاه يقول لك أنا مسلم أحسن منك، وهو كافر من جواه، كافر بيكره ربنا وبيكره النبي وبيكره القرآن وبيكره الإسلام وبيكره علماء الإسلام وبيكره الدين وبيكره أي حاجة ليها علاقة بالدين، كافر، ومع ذلك اسمه محمد واسمه أحمد وبيقرأ قرآن، ولما يمسك المصحف يبوسه ويحطه على دماغه منافق. لذلك أنت تجد هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء، ده المنافقين، شوف ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم في سورة البقرة، اتكلم عنهم في سورة آل عمران، اتكلم عنهم في سورة النساء، نزل سورة طويلة اسمها سورة التوبة بتتكلم كلها عن المنافقين، تكلم عنهم في سورة كاملة اسمها أصلا سورة المنافقون، تكلم عنهم في سورة العنكبوت، تكلم عنهم في سورة محمد، كام سورة من المصحف الشريف من القرآن الكريم الله عز وجل يذكر فيها بهؤلاء المنافقين ويجلي الصفات ويبين ويوضح. والله عز وجل لم يعلم حتى نبيه صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، وإنما عرفه بصفاتهم وقال سبحانه وبحمده: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وقال في سورة محمد: ولتعرفنهم في لحن القول، في لحن القول، يعني هو لما يتكلم عن الدين يا سلام يا سلام، يقول لك شعر في الدين، شعر في الإسلام، ويا سلام على النبي محمد ده فيش زيه شعر. ولكن لما يجي بقى في وقت الجد ولا تعرفنهم في لحن القول، لأنه هذا الحقد والكره والغل على رسول الله وعلى دين الإسلام هو كامن في قلبه. اوعى تفتكر ان المنافقين دول كانوا عبد الله بن أبي بن سلول وخلصوا، لا لا والله، لا والله، لو كان عبد الله بن أبي بن سلول شوية اللي معاه كان نزلت أساميهم على سيدنا النبي وخلصنا، ما كانش فيه داعي نفضل نقرأ الآيات دي لغاية النهاردة. كان ايه لازمته نقعد نقرا سوره التوبه لغايه النهارده، وايه لازمته نقعد نقرا سوره المنافقون لغايه النهارده، ايه لازمته؟ ما خلاص خلصنا بقى، خلص النفاق ده واتقفل بابه. لا، الله عز وجل يعلم ان النفاق مستمر النهارده في هذه الساعه التي تسمعني فيها. والله ما كسر ظهر المسلمين الا المنافقون هؤلاء قاتلهم الله، وما اضعف دوله الاسلام الا المنافقين. ليه؟ لان انت عارف الكفر والنفاق ايد واحده، كفار المنافقين ايد واحدة، على مين؟ على المسلمين الغلابة. لذلك اللي انا عايز، طبعا الكلام عن المنافقين كلام طويل جدا ومش هيبقى ده محله، بس اللي انا عايز اشير اليه ايه بقى اللي غيظني قوي، يعني ان شوف عبد الله بن ابي بن سلول ده كان مجرم ازاي، قاتله الله، كان مجرم مجرم، يعني ابو جهل ابو جهل ابو جهل كان أشرف من هذا، من هذا الملعون، كان أشرف منه. يعني أبو جهل لما حصروا بيت النبي، أنت عارف قصة الهجرة، لما انتخبوا أو أخذوا من كل قبيلة فتى قويا شابا يافعا مقاتلا علشان يقتلوا سيدنا النبي عليه، وتفرغ بقى دمه بين القبائل، عارف أنت القصة دي. فلما جمعوا بقى المنافقين الشباب دول، كان مين بقى الزعيم بتاعهم الكبير بتاعهم المتولي هذه المهمة الخاصة؟ أبو جهل شخصيا. خيل بقى أنت المهمة دي على رأسها أبو جهل. خرج المجموعة دي معاهم بقى إيه؟ أبو جهل. أبو جهل اللي ده راح عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقف مستنيه برة. أنت تقرأ الكلام ده تستغرب، الله مستنيه ليه يعني؟ وبعدين يبص من الباب يلاقي إيه؟ يلاقي الفراش، يلاقي حد نايم ومتغطي بالفراش اللي هو سيدنا علي يعني رضي الله عنه، فيقول لا ده لسه نايم، طب ليه ما كسرش الباب ودخل قتل اللي موجودين جوه؟ قال لك لا لا، بس ده مش من اخلاق العرب، ده مش من شيم العرب، ده ما اقدرش اعمل كده يا عم، ده انت ابو جهل. يقول لك ابو جهل ماشي، بس برضه في نفس الوقت الاصول ما حدش يتعداها. طب يا عم ده انت هتقتله؟ يقول لك اقتله ماشي، بس اقتله في النور كده راجل لراجل، انها ما قتلوش غيله. ليه يا عم؟ يقول لك والله احنا العرب عندنا مكارم اخلاق وعندنا شيم العرب ما يقدرش نتعداها. فابو جهل ده كان راجل عنده، يعني اقول ايه، كان راجل شريف، يعني ما كانش شريف، كان ايه ابو جهل، يعني كان على الاقل عنده اصول يا اخي، كان عنده اصول. لم يتجرأ لا ابو جهل ولا صفوان بن اميه ولا حد من هؤلاء، ولا عقبه بن ابي معيط، ولا كل هؤلاء الاكابر المجرمين هؤلاء الذين عادوا الإسلام وأهله وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزاقوا المسلمين الأمرين، ما فيش حد فيهم تجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وما فيش حد فيهم تجرأ على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه أبدا. قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون يفرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده، الكلام ده. إنما ما حد شتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الانحطاط والسفاء، يعني هذه الخسة في الخصومة. يعني شوف حتى هو الملعون ده عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. شوف أنا بقول لك يا أخي، ده أنا بقارن لك بين المنافق وبين أبو جهل. شوف بقى إزاي بقول لك، أبو جهل ده كان أشرف من عبد الله بن أبي بن سلول، اللي كان بيصلي جنب النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات النبي شالوا على إيده ودفنوا ولبسوا القميص بتاعه، واسمه عبد الله وده اسمه أبو جهل. تخيل بقى، بس كان أشرف من أبو جهل ده. لذلك أنا بقول لك هناك من مش هناك من ده، هو اليهود والنصارى والبوذيون والملاحدة وعباد الأصنام، عباد بوذا، هؤلاء كل هؤلاء المشركين أشرف من المنافقين، أشرف من هؤلاء المنافقين اللي اسمه محمد واسمه أحمد واسمه عبد الله واسمه إبراهيم واسمه علي واسمه مش عارف إيه، وبيطعن في دين الإسلام من يعني بيضرب في الأساس، يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في الصحابة ويطعن في أمهات المؤمنين، يطعن في أساس الدين. الكفار ما يقدروش يعملوا كده، ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش حقام يهودي ولا قس نصراني إن هو يطلع يتهجم على القرآن، ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يتهجم على البخاري، ما يقدرش. إنما كان بقى من هؤلاء المنافقين يتهجم على السنة ويتهجم على أعراض المؤمنين ويتهجم على المؤمنين. وهذا الغل يا أخي، ليه كل الغل ده؟ يعني إيه كل الغل ده؟ شوف بقى هذا المنافق بيطعن في إيه؟ في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها، وتسبب في مشكلة كبيرة هتشوفها بقى دلوقتي. فهو شافهم قال لك بس انت تعرف، يعني انا بالشيء بالشيء يذكر، انا متصور لو ان عبد الله بن ابي بن سلول ده كان في مكه ايام دار الارقم ابن ابي الارقم وفتره الاستضعاف والكلام ده، انا متاكد ان كان مستوى الخصومه هيختلف. يعني هم الكفار بتوع قريش بيعملوا ايه؟ بيمنعوا الناس ان هم يكلموا المسلمين، يعذبوا الضعفاء من المسلمين، يحصروا المسلمين في شعب ابي طالب، الكلام ده. انما عبد الله بن ابي بن سلول والمنافقين مستوى خصومتهم اختلف، يعني تسفلوا في الخصومه. انا متاكد ان كان عبد الله بن ابي بن سلول ده هيقول لك دار الارقم، ده الارقم دي ده بيت مشبوه، انت تعرف ايه اللي بيحصل جوه؟ ده في مصايب جوه، انت تعرف ايه اللي جوه في دار الارقم ده؟ ابي الارقم ده كان هيقول كده، لأنه إنسان خسيس، هو ده طبيعة النفاق وأهله أخساء، عندهم خسة في الخصومة. ولذلك أنت سبحان الله ربما يا أخي تجد حتى من الكفار اللي هم على خلاف دينك، تجد منهم مواقف ما تحس فيها بالشهامة، والله العظيم بتجد هذا أحيانا. تجد واحد يهودي، واحد نصراني، واحد ملحد، وتجد يقف معاك موقف فيه شهامة، في حين ان اللي اسمه محمد واحمد وعبد الله ومسلم بيقول لك انا مسلم احسن من، وانا اللي هخش الجنه وانت هتخش النار. تجد عنده غل وحقد وكره وفجور في الخصومه. ليه كده؟ لانه بيكرهك من صميم قلبه، حاقد كل الحقد. لذلك انا بقول الله عز وجل قال في كتابه عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. يا امه محمد صلى الله عليه وسلم اقراوا سوره التوبه، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة المنافقون، وهات كتاب التفسير وافهم إيه الكلام ده، لأنك هتجد أن أكبر عدو لينا في هذا الوقت بالتحديد هم المنافقون. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا. اول ما رجعت المدينه عيت، مرضت، ما تعرفش حاجه، يعني هي مرضت مرض طبيعي يعني عادي، ما تعرفش حاجه. هي روحت المدينه، اول ما وصلت المدينه حاسه ان هي تعبانه، مرضت فضلت شهر عيانة رضي الله تعالى عنها. قالت والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، يعني هي خلال الشهر ده هي مريضة وبدأت الإشاعة دي تنتشر في المدينة، بدأت هذه الإشاعة تنتشر في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت الناس عمالة تتكلم في الموضوع ده، ما شفتش إيه اللي حصل، ده حصل كذا كذا، ما شفتش ده حصل كذا، ويزيدوا وهكذا. فبدأت الكلمة اللي قالها هذا الملعون ابن سلول، بدأت تنتقل هذه الكلمة إلى عوام الناس، إلى عموم الناس. لذلك هذا الأمر ينبغي أن نتأمله جيدا، ينبغي أن نتأمله جيدا، لأن الإشاعات سهل جدا، سهل جدا أن تأثر على عقول الناس البسطاء، سهل جدا أنك تأثر على عقولهم، وسهل جدا أنك أنت تقنعهم بالمحال لو أنك تعرف تتكلم معاهم بكلام يخدع عقلهم. لذلك قدر عبد الله بن أبي بن سلول والشوية اللي معاه يخدعوا الصحابة أو المسلمين البسطاء. طبعا هذا الأمر لم يقع فيه أحد من الصحابة، من أكابر الصحابة، ولكن وقع فيه من المسلمين العاديين، الناس العادية خاضوا في هذا، منهم حسان بن ثابت، وحتى مصطح ابن أساثة رضي الله عنه هذا وقع في هذا الأمر، وهو صحابي جليل شهد غزوة بدر، شهد بدرا ووقع في هذا. إذن فخلي بالك، يعني زمان كانوا بيقولوا العوام من العمى، يعني ممكن جدا تعرف تجمعهم على شيء أو تقنعهم بشيء غير الحقيقة لو إنك تعرف تتكلم معاهم باللغة اللي تخترق بيها عقولهم. فلما تجد الناس هيجة في شيء معين ده مش دليل على إنهم صح، يعني لما تجد الناس كلها هيجة على حاجة ده مش دليل إن الحاجة دي صح. قالت رضي الله عنها والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، وإنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. سيدة عائشة رضي الله عنها مريضة والناس عمالة تتكلم في الموضوع، ويخلي بالك دايما الكلام يوصل لغاية صاحبه ويقف، يعني الناس كلها تتكلم وهي الوحيدة اللي مش عارفة هو فيه ايه، هي الوحيدة اللي ما عندهاش خبر، كل الناس تتكلم هي بس اللي مش عارفة الموضوع ومش عارفة عنه خبر. فسبحان الله، شوف بقى السيدة عائشة رضي الله عنها في حال مرضها هذا، في حال مرضها هذا رضي الله تعالى عنها، مش لاقي حاجة أو ما حسيتش بحاجة غريبة غير إن معاملة النبي ليها مش طبيعية، مش طبيعي، مش هو ده الطبيعي بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لعائشة خاصة لما تكون مريضة. قالت ولا يريبني إلا أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم في من نسأل اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. هذا دليل على إنه عليه الصلاة والسلام كان يكون شديد اللطف معها إذا مرضت، وده درس يعني بالغ نهمس به في آذان الأزواج والزوجات أيضا، لأن طبعا انتوا فاكرين لما كلمنا في الحلقة قبل ده من حلقتين ثلاثة كنا بنتكلم عن موقف السيدة عائشة عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، شفت كانت رضي الله عنها مش قادرة حتى تسيب النبي عليه الصلاة والسلام ينام على الفراش، لا ده مسنداه إلى صدرها رضي الله عنها. قالت مات بين سحري ونحري وخال طريقي ريقه، فمش هاين عليها ان هي تسيبه نايم على الفراش، لا ده منيمه على صدرها. فده يدل على الرقة البالغة واللطف البالغ والحنو البالغ منها معه صلى الله عليه وسلم. وهنا شوف سبحان الله، يعني هو الجزاء من جنس العمل، فكان عليه الصلاة والسلام يرق معها هذه الرقة الشديدة ويتلطف معها هذا اللطف الشديد في حال مرضها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وما زال الحديث بقية في الحلقات القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على طاعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى. عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزين.